بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهو كما قال هذا الحديث حديث ثابت، وله طرق يعني يثبت بها الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث يعني العظيمة من حيث الأحكام، فهذا الحديث يدخل في أحكام كثيرة وفي مسائل كثيرة من مسائل الإضرار، فإن هذه الشريعة قائمة على نفي الضرر، على نفي ماذا؟ الضرر، سواء في أصل الشريعة وفي التنزيل، فالتنزيل لا ضرر فيه بوجه من الوجوه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء فيه ضرر. نعم، قد يأمر بشيء فيه مشقة لكن لا ضرر فيه، وإذا نهى عن شيء فإنما ينهى عن ما فيه ضرر، وإما أو كذلك نفي الضرر أن يضر الإنسان بنفسه، أن يضر الإنسان كذلك بنفسه، هذا منفي في هذه الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإنسان لا يجوز له أن يضر نفسه بأي نوع من أنواع الضرر، سواء في بدنه أو في دينه وآخرته، لذلك المعاصي كلها من الضرر الذي لا يجوز أن يقترفه الإنسان أو أن يقع فيه. وكذلك نفت الشريعة الضرر عن الغير، فالشريعة لا ضرر فيها في نفسها، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، وكذلك لا يجوز له أن يضر غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول: لا ضرر ولا ضرار. والمتأمل في ألفاظ الحديث وهما كلمتان منفيتان: لا ضرر ولا ضرار. يقول: طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ويكتفي بذلك، حتى نفهم أنه لا يجوز إنسان أن يعني يقع في الضرر أو أن يضر غيره وأن يؤذي الناس، لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ قال العلماء: لأن هناك فرق بين الضرر والضرار، وذكروا لذلك فروقا. فمن ذلك أن بعض أهل العلم يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر أي في الضرر الذي لا مصلحة للإنسان فيه، في الضرر الذي لا مصلحة للإنسان فيه، إذا أضر غيره بشيء لا مصلحة له فيه هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضررا. وإذا أضر غيره بشيء له فيه مصلحة، بشيء لو فيه مصلحة كمال أو منصب أو جاه أو غير ذلك من المصالح، لأن بعض الناس يضر الناس من غير سبب يعني من غير فائدة بس هكذا، وبعض الناس قد يضر الناس لأجل أغراض مال منصب جاه يعني وغير ذلك من المصالح، فهذا الذي يسمى ضرارا، هذا الذي يسمى ضرارا، فالشيء الذي لا مصلحة له فيه يسمى ضررا، والذي له فيه مصلحة يسمى ضرارا، وقد يعني لعلهم أخذوه من المدلع، لأن ضرر هذه ضرار، فالضرار يعني كأنما له فيه مصلحة لذلك سعى فيه، ذلك زيد في المبنى. والقاعدة عند العلماء أن الكلمة إذا زيد في مبناها دل ذلك على الزيادة في ماذا؟ في معناها. إذا زيد في مبناها دل ذلك على الزيادة في معناها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النار، أسأل الله يسلمنا وإياكم من حالهم، قال وهم يصطرخون فيها، وهم ماذا؟ يصطرخون، ولم يقل يصرخون، قال يصطرخون. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تدل على زيادة المعنى، زيد في مبناها للدلالة على زيادة معناها، وأنهم يعني يبكون بكاء عظيما، أنهم يبكون ويصرخون ويقع لهم من العذاب الشيء العظيم، فيبكون منهم بكاء عظيما. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل أخبر صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا إله إلا الله. طيب حوالي الصلاة جماعة، وهم يصرخون، نعم وهم يصرخون فيها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر به دلال على هذا المعنى أن الفاجر أو الكافر إذا وضع في قبره فإنه يضرب بمرزبة من حديد فيصرخ صرخة يسمعه ما بين المشرق والمغرب. هذا يعني يدل على إلا الإنس والجن. هذا معنى من المعاني في لا ضرر ولا ضرار. ما المعنى هذا؟ المعنى الأول أنه لا ضرر، أي لا تضر غيرك بشيء لا مصلحة لك فيه، ولا ضرار لا تضر غيرك بشيء لك فيه مصلحة. وقيل في معنى لا ضرر ولا ضرار أنه أن لا ضرر أي هذا في الضرر الذي لا يعلمه الإنسان، إذا أضر بغيره بشيء لا يعلمه، يعني لم يتقصد الضرر، كما مثلا يسقي زرعه فهذا الماء يذهب إلى بيت جاره فيفسد على بيت جاره مثلا الجدار أو غير ذلك وهو لا يدري، فينطبق عليه ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر. فإن كان يتقصد ويتعمد إضرار جاره، هذا يعني هذا تعريف لا تعلق له بقضية المصالح، بقضية القصد وعدم القصد، فإن لم يقصد فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، فإذا قصد الإضرار فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرار. كما يعني مثلا يأتي بعض الأجهزة والأصوات المزعجة عند هذا في البيت مثلا لأجل أن يزعج جاره، فينطبق عليه هذا الكلام. وكما قلنا الشريعة جاءت بنفي الضرر، فالشريعة يعني هذه الشريعة السمحة السهلة اليسيرة والحمد لله يعني لا ضرر فيها لا ضرر فيها، بل إذا تضرر الإنسان فإن الشريعة تأتي يعني التسهيل عليه، إذا تضرر الإنسان فإن الشريعة تأتي بالتسهيل عليه. لذلك أمثلة كثيرة، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ إذا تضرر الإنسان الشريعة تخفف، وكما في القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. مثل إيش يا أخواني؟ نعم، إذا كان في الصوم مشقة وليست أي مشقة طبعا، يعني مشقة ظاهرة يتأذى منها ولا يصبر وقد يعني يصيبه الأذى العظيم، عند ذلك نقول له يعني لك أن تفطر مثل الكبير في السن وغيره ممن يعني قد تصيب المشقة العظيمة في الصلاة وهذه أشياء كثيرة في الوضوء. إنسان ليش إذا لم يستطع يصلي قائما يصلي ماذا؟ ليش؟ لأنه لا ضرر. وإذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء ماذا يفعل؟ يتيمم. وإذا لم يستطع أن يتيمم يتوضأ. ها؟ ما نرجع الماء؟ لا، ولا قدام الماء. الآن واحد ما يستطيع يتوضأ بالماء ماذا يفعل؟ يتيمم. يعني يترك الوضوء، قد يكون فيه مرض من الأمراض التي يعني يتضرر الإنسان باستخدام الماء فيها. الجديري، نعم الجديري، يسمى العنقل. هذا المرض تستخدم الماء تنتفخ الجلد، ينتفخ عليك والحبوب تكبر، فلا تستخدم الماء. لكن واحد ما يستطيع يستخدم الماء وأيضا ما يستطيع يستخدم التراب، يقول استخدم حجر. يعني استخدم ماذا؟ استخدم الحجر، استخدم ما يعني ما صعد على وجه الأرض. عموما في الشريعة الضرر منتفي، وكذلك الإنسان لا يضر نفسه بأي نوع من أنواع الضرر، فأي شيء يضر بالإنسان فإنه لا يجوز أن يستخدم هذا الشيء. وهذه قاعدة عامة، يتأمل الإنسان في هذا الأمر الذي يعني يقوم به، فإذا كان فيه مضرة له وثبتت المضرة وكانت المضرة ظاهرة وواضحة وتكلم بها أهل الاختصاص، فإن لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه بهذا الحديث. مثل الدخان، مثل غير ذلك من الأمور التي قد، مثل بعض الأشياء التي يستخدمها النساء إذا ثبتت مضرتها من الأمور التي أمور التجميل أو غير ذلك من هذه الأشياء التي يستخدمها الناس، إذا ثبتت مضرتها فلا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه، ولا يقول هذا جسدي أفعل فيه ما أشاء. لا، هذا يعني الجسد لأجل أن تستعين به على مصالحك في هذه الدنيا، فلا يجوز لك أن تغر بنفسك. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يلحق الضرر بالآخرين، لا يجوز الإنسان يلحق الضرر بالآخرين. لكن إذا كان هذا يعني الشيء مما يحتاجه الإنسان ويضر بغيره، نفس السؤال، يعني شيء يحتاج الإنسان، مثلا يعمل في بيته يكسر في بيته، لكن هذا يضر الآخرين، هذا يضر ماذا؟ يضر الآخرين، يحرق في بيته، يحرق في مزرعته مثلا، يطبخ في بيته روائح كريهة تذهب لجاره، يفعل أي شيء يعني في داره ويحتاج إليه، ولكن هذا الفعل يؤدي إلى الإضرار بجاره. فهذا يعني أهل العلم اختلفوا فيه، ويعني الخلاصة فيه والراجع فيه، إذا كان مما يحتاجه الناس فهذا يعني لا بد من السكوت عنه، يعني إذا كان مما من عادة الناس فلا بد من السكوت عنه، وإذا لم يكن من عادة الناس فهذا لا بد أن يتوقف عن الإضرار بالآخرين. فمثلا واحد يحرق في مزرعته في وسط المزرعة، فتأتي أبيك مثلا أو رائحة كريمة من مزرعة الآخرين، ففيها إضرار ولا ما فيها إضرار؟ فيها إضرار ولا لا يا جماعة؟ فيها إضرار، لكن هذا من معتاد الناس، يعني ما في مجال أشياء عندي وأمور يعني ويعني نفايات وأشياء لا بد تخلص منها في مثلا الحق، فهذا مما يعتاده الناس. مثلا واحد يعمل في بيت أو يبني في منزله، فيأتي العمال ويضربونه ويكسرونه، والرجل بينام في المنزل، جاره يريد أن ينام في الصباح مثلا يقول هذا مما احتاجه الناس، فلا بد أن تصبر، وإلا إذا ولو في مكان آخر. لكن إذا جاء في الليل مثلا وواصل العمل من النهار إلى الليل، ليل ساعة شروع يطرق ويضرب ويأتي بالعمال، هل هذا مما احتاجه الناس؟ فلا يجوز له أن ينفق الضرر بجاره إذا كان هذا هو الحال. أيضا من الأمور التي جاءت الشريعة بدفع الضرر فيها، يعني القرآن يعني ذكر أشياء من قضايا الضرر، قضايا الميراث ما ميراث، وكان فيها من الضرر والظلم الذي يعني يقع على الورثة. فالرجل مثلا إذا بينه وبين زوجته إشكال، فقبل أن يموت ماذا يفعل؟ يطلقها، يطلق امرأته قبل الموت. طيب إذا طلق الرجل امرأته قبل الموت هل ترث منه أو لا ترث؟ لا، طلقها وخرج انتهت العدة. فإنها تحرم إذا كان الطلاق من أجل الإضرار بها في مرض الموت المخوف الذي يعتقد أنه أو يظن أنه سيموت فيه وأراد الإضرار بها فإنها تحرم. كذلك بعض الورثة بعض اليوم لا ضرر ضرار يعني في حديثهم في قضايا الورث ما ورث، يعني قد يغضب الوالد من ولده فماذا يفعل؟ قبل موته يقسم التركة ويحرم الولد، هذا ما يجوز كذلك. أو مثلا يوصي بأكثر من الثلث، يوصي بأكثر من الثلث لأجل أن يحرم الورثة، أو يريد أن يتقرب إلى الله، يقول هذا كذلك ما يجوز، هذا كذلك ما يجوز، لأن الوصية الإنسان في ماله ثلث فقط يتصرف فيه، أما البقية فهذا هو حق الورثة. طيب متى يجوز أن نعمل بوصية المورث إذا أوصى لبعض الورثة بأكثر من الآخرين أو أوصى بأكثر من الثلث؟ متى يعمل بهذه الوصية؟ إذا رضي الورثة، إذا أجاز ذلك. يعني واحد مثلا قال أنا نصف مالي في الصدقات، يقول هذا ما يجوز، يجب أن يخرج الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وفي رواية كبير. فأجاز الورثة، قال نحن راضون بذلك، فعند ذلك يجوز مثل هذا. كذلك من إضرار قضايا الطلاق، وهذا كان بالجاهلية، رجل يطلق امرأته فإذا كادت أن تخرج من تنقضي عدتها راجعها، وهكذا أبدا يفعل بنسائه، يطلقها فإذا كادت تنقضي عدتها قال راجعتك. فجاء الإسلام وجعل الطلاق كم؟ طلاق مرتان، والثالثة ما في مجال الطلاق ماذا؟ مرتان، المرة الأولى له عدة ولها عدة ويراجع، المرة الثانية لها عدة ويراجع، فإن طلق الثالثة فقد حصل ماذا؟ حصل الفصل. عموما يعني الشريعة جاءت بنفس الضرر، والإنسان يبتعد عن الضرر في نفسه ومع الآخرين استطاع إلى ذلك من سبيل. يعني إذا ستدخن لا تضر الآخرين، بعض الناس يدخن وأنا صراحة استغرب من هؤلاء المدخنين. فيعني الآن مثلا الحمد لله في كثير من يعني الأماكن العامة أو الأسواق أو غير ذلك ممنوع تدخين، فماذا يفعل هذا المدخن؟ يخرج عند باب السوق يستقبل يعني يستقبل الناس بدخانه. استغرب يعني أنت الآن مطرود من داخل، قد طردت من داخل المركز، تأتي على رأس المركز وتدخل وتضرب الناس، هذا أيضا ما يجوز، لا يعني يذهب بعيدا ويختبئ يعني بهذه المعصية، فلا يضر الناس. من قصص الإضرار ما جاء في موطأ الإمام مالك أن رجلين اختلفا في زمانهم، زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة، اختلفا في يعني في يعني المزارع، فهذا ضحاك بن خليفة أو محمد بن مسلمة مزرعته قبل مزرعة الضحاك في قضية وصول الماء، الماء يصل من بعض العيون أو غير ذلك، فأولا يمر على مزرعة محمد ابن مسلمة حتى يصل إلى مزرعة ضحاك بن خليفة، فكان محمد بن مسلمة لا يريد من هذا الماء أن يدخل في مزرعته، لا يريد من الماء أن يدخل في مزرعته، طيب لو دخل الماء ومشى في مزرعته لا لا طبعا لعل عنده بئر أو عنده غير ذلك من مصادر الماء، ولكن هذا الماء لصاحبه لضحاك، فإن لم يدخل الماء في المزرعة سيموت الزرع، فقال له الضحاك من الذي يأمرك ماء يدخل في مزرعتك فتشرب من أوله وآخره ولا يغرك يعني هذا لك فيه فائدة، فقال لا لا أرضى، فذهب إلى عمر وذكر له يعني القصة، فقال له عمر بس الكلام، قال ما الذي يغرك ماء يدخل في مزرعتك فتشرب من أوله وآخره، أنت تستفيد من أوله وآخره، فما الذي يغرك؟ قال لا والله، فقال والله لا يمرن ولو على بطنك، عمر طبعا ما عنده يعني الحق حق أن يتبع، قال والله لا يمرن على بطنك، فعند ذلك رضي يعني محمد بن مسلم، وهكذا الإنسان إذا ما كان عليه ضرر وكان على أخيه ضرر ينبغي أن يدفع الضرر عن أخيه ما استطاع، وهذا حديث عموما عظيم، وحديث يحتاج له الإنسان دائما في حياته في بيته مع أبنائه مع زوجته مع أهله مع الناس في عمله في وظيفته، لا ضرر ولا ضرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومه ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين. نعم هذا الحديث يعني أخرجاه البخاري ومسلم، واللفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن اليمين على من أنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من أنكر، وفي هذا الحديث من الزيادة لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا حديث من الأحاديث العظيمة التي يحتاج إليه القضاة والحكام بين الناس، ويعني يحتاج إليه كثيرا حتى الوالد في بيته والأم مع أولادها والمدرس في مدرسته، فإذا اختلف شخصان في حق فيطبق عليهم هذا الحديث، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم ولكن البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي واليمين على من أنكر، بينة على المدعي أي الذي يدعي أن له الحق واليمين على من؟ واليمين على الساكت الذي لا يتكلم، فإذا أتى المدعي بالبينة أخذ الحق، وإلا حلف المدعى عليه يمينه فسلم من هذه الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لدعواهم لادعى رجال أي ونساء، وهذا يعني طريقة الشرع أنها تأتي بالرجال والنساء شقائق الرجال، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وهذا تمثيل كذلك لأن هذه الأمور من أعظم الأمور أو من أعظم الحقوق، حق المال وحق ماذا وحق الدم، وإلا أي حق يدعيه إنسان فلا بد أن ماذا أن يأتي ببينته على الدعوة، لا بد أن يأتي ببينته على الدعوة، فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لو كان مفتوحا لا يعني أخذت أموال الناس بالباطل وسفكت دماء الناس بالباطل، ولكن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن اللينة على صاحب الدعوة واليمين على من أنكر. واللينة هي الحجة والدليل الذي يتبين به الحق. الحجة والدليل يتبين به ماذا؟ يتبين به الحق لصاحبه. وهذه تختلف، يعني فمن يعني البينات مثلا الشهود، فإذا أتى الإنسان بشهود يشهدون له بهذا الحق أخذ. إذا أتى الإنسان ماذا؟ بشهود يشهدون له بهذا الحق أخذه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذا من البينات. لذلك لما اختلف رجلان في بئر ماء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا المدعي يدعي على صاحبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهودك أو شاهداك، شاهداك أو يمينه، شاهداك أو ماذا أو يمين، عندك شهود يجي بشهودك أو يمينه. فقال إذا يحلف ولا يبالي، يعني بعض الناس قد يقول طيب هذا سيحلف ولا يبالي، سيأخذ به يعني بهذا الحق باطلا بسبب الحلف كاذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. أما الذي يحلف كاذبا فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة يعني كاذبة يعني قطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه حظه. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: شاهداك أو يمينك. أيضا من البينات قضية الإقرار. إذا أقر الإنسان على نفسه كتابة مثلا، إذا أقر الإنسان على نفسه كتابة بدين أو غير ذلك، فجاء المدعي يدعي على صاحبه أن له دينا، فيسأل القاضي مثلا الحاكم البينة، فإذا أتى بالورقة هذه بينة. ذلك الوصية أخواني، وإن كنا كلنا مقصرون من باب الحياة في هذا الباب، لكن هذا لا حياة فيه، لأن هذا من الدين. أنا وهي قضية ماذا؟ كتابة الدين. إذا استدنت من صاحبك فاكتب الدين ولا تستحي، اكتب الدين، لأن هذا سلام لك وله، سلام لك وله. فكم من ميت مات عليه ديون ولا يعرفه أحد. طيب الميت إذا مات عليه ديون يحبس العياذ بالله في قبره حتى يسد دينه. وكان النبي لا يصلي على أصحاب الدين، وأتي له يوما برجل عليه ديناران فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه: الديناران علي يا رسول الله. قال: برئ منها الميت. قال: حق الغريم وبري من الميت. قال: الأجل. فالتقى به صلى الله عليه وسلم بعد يوم، قال: ما فعل الديناران؟ قال: بالأمس مات يا رسول الله. فلما التقى به في اليوم الثاني قال: أديتهما يا رسول الله. وقال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فالإنسان ماذا يفعل؟ دائما كتابة الديون، لا يتهاون بهذه القضية. وهذه من البينات لصاحب الدين، ومن السلامة للمديون إذا مات مثلا، فيأتي ببينته والكتابة فماذا فيحكم له القاضي، يحكم له القاضي. أيضا من البينات ظاهر الحال، هذه بينة ظاهر الحال. مثلا واحد يعني مثلا طلاب، واحد لابس عمامة ويركض بيده عمامة، وآخر يركض وراءه، وآخر يركض وراءه. نحن نعرف الإنسان إذا خرج من منزله كم عمامة يلبس وكم عمامة يأخذ؟ عمامة واحدة. وهذا الذي بيده وصاحبه الذي يركض وراءه من غير عمامة، ظاهر الحال يدل ماذا؟ يدل على أن هذا صاحب الحق، على أن صاحب، أن هذا الذي يركض وراء صاحب العمامتين هو صاحب الحق، فيعطى العمامة. هذا ظهر الحال. أيضا من البيانات كثيرة الحقيقة، القرائن القرائن التي تدل على الواقع. وهذا مثل قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، لما جاءت امرأتان، ذهبت امرأتان في مكان، فأدى الذئب على ابن إحداهما، على ابن إحداهما فأكلها، وبقي واحد ولد، فاختصمتا، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، اختصمتا عند من؟ عند داود. كل واحد تقول هذا ابني، وهم يعني صاحب الذئب انت عارف ولدها. فقضى داود بالولد لمن؟ للكبرى. قضى بالولد لكبرى، ثم خرجتا والكبرى قد حملت الولد. فقابلتا من؟ سليمان، سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. فجددت الدعوة عن سليمان كذلك. مرة ثانية حصل يعني ادعاء ومدعي ومدعى عليه وغير ذلك. فقال سليمان ايتوني بالسكين، ايتوني هذا السكين فأشقه بينكم نصفين، إذا مختلفين فيه خلاص نقسم نصفين، نص لك ونص للأخرى. فقالت الكبرى نعم، قالت الكبرى ماذا؟ نعم. وقال صغرى بل هو ولدها. طيب الولد لمن يا قاسم؟ ولا خلها قاسم تعبنا ترى كنت شكلتك واقف جالس امامي يعني صغرى زين هذاك الثاني. الكبرى قال لا ممنوع مش. الكبرى قالت ايش؟ يعني سمه انا راضي. والصغرى قالت هو ولد احترفت، قالت ولدها. فما رأيك؟ شو رأيك؟ الولد للصغرى ولا للكبرى؟ للكبرى ها؟ أعوذ بالله، هذه أمها هذه قاسة. وهذه أخي أم في هذا الطريق. قص الولد عطني نصها أنا داخل مليون مشى فيها. لا شك أن الولد لمن؟ للصغرى، لأن هي الرحيمة التي رحمت هذا الولد. آثرت أن تبقي ولدها حيا ولو كان بعيدا عنها، فقالت هو لها، فقضى به الصغرى، قضى به. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. طبعا داود لعله ظهرت له قرائن، لكن سبحان الله في هذه القصة وفي هذه القضية سليمان هو يعني الذي أيضا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا قرائن تدل على ماذا؟ من المهاجر؟ يوسف أم المرأة؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ لا خلي بداية، ولقد همت به وهم بها لولا أرادها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه يعلم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إذن أو عذاب أليم. ما تبغى يموت، ما تريدها يموت، السجن ولا يعذب، أما الموت ما تريد إلا إذن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا قميص قد من الأمام صدق، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، لأن هذا واضح، لأن المهاجم إذا هاجم إذا يوسف هاجم شق قميصه من الأمام. فلما شق قميصه من الخلف دل ذلك أنه كان هاربا، والمرأة كانت تركض وراءه. هذه قرينة واضحة. عموما الشريعة جاءت بالعدل وبالقسط، ومع ذلك قد يحكم القاضي بغير العدل ولا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأن القرائن لم تظهر له، فالقاضي يأخذ بهذه الدعاوى والبينات والحجج ثم يقضي، فقد يقضي بغير حق ولا يكون عليه ذلك من شيء. القاضي الذي متورط القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر من القضاء ومن القضاء بين الناس، فقال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لكن السلف يهربون من القضاء، وهذا لما كانوا يحكمون بما أنزل الله. فالقضاء ثلاثة: رجل عرف الحق فحكم به سواء أصاب الحق أو لم يصب، يعني يعرف الحق ما يحكم بجور والظلم، وظهرت له فحكم به فهذا في الجنة. ورجل لم يعرف الحق فقضى به فهو في النار، ما عرف الحق وقضى فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار. فالشريعة كما قلنا جاءت بالعدل وبإقامة يعني العدل بين الناس، ولكن القاضي قد يقضي بخلاف الحق، وقد يعني يأخذ بعض الناس ما ليس لهم. وكما قال العلاء بن حضرمي في قصته مع صاحب البيع، قال: إذا يحلف ويأخذ الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لذلك يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا أخذ الحق في الدنيا ماذا يفعل وماذا يقول يوم القيامة؟ يمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها الإنسان حق امرئ مسلم بيمين فاجرة كاذبة، فتغمسه والعياذ بالله في نار جهنم، تغمسه والعياذ بالله في نار جهنم. وفي أيضا في قضية يعني من البينات قضية الشهود، النبي حذر وأنذر من قضية شهادة الزور، حتى لو كان أمر سهل في المدارس، ما مدارس يجي صاحب يقول اشهد لي، يقول بشهد لك، أمر عظيم جدا، ما يشهد إنسان إلا بما رأى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: ألا، فذكر كبيرة وثانية، ثم قال وجلس وكان متكئا، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، لعظم هذه القضية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، فلعل بعضكم أن يكون أكحل بحجته من بعض. بعض الناس ما شاء الله متكلم وصاحب يعني تأثير في الكلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي بغير يعني الصواب. لماذا؟ لأنه يقضي بالظاهر عليه الصلاة والسلام، هذا في أحكام الدنيا بين الناس، وإلا في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم فيها، لكن في أحكام الدنيا بين الناس قد يقضي بغير الصواب عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه. قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليدعها. ذلك الناس يعني لا يفرحون بقضاء القضاة إذا كانوا يعلمون من قرارة أنفسهم أن هذا ليس بحقهم، ما يقول خلاص قاضي القضاء. لأن بعض الناس سبحان الله يتعلق مثل هذه الأمور، تقول يا أخي ليش تدخل؟ قال الدولة دخلتها، يعني عجيبة الدولة دخلتها يعني حلال. يعني حتى أذكر في المدينة رأيتنا في مدينة الرسول عز هذا غير بعد المدينة هذه يدخلونه، قلت له ما يجوز التدخين. قال في المدينة كيف يدخلون شيء حرام المدينة؟ قلت عجيبة ليش المدينة معصومة من الخطأ، يعني ما فيها خطأ؟ لكن هذا حجة يعني اللي عنده هوى ولا يريد أن يترك الحرام يحتاج يتعلق بمثل هذا، وهو يعلم من نفسه أن هذا ما يجوز أن هذا مضر أو غير ذلك. فنقول الشريعة جاءت بالعدل وجاءت مثل هذه البينات وجاءت مثل هذه الأحكام، فإن خالف المخالف فالأمر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا يفرحن بأخذه بالحقوق في هذه الدنيا، فهذه والله أوزار وأمور ونيران يتحملها ويندب بها غاية الندم يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ماذا؟ في قضية الملاعنة، ملاعنة إذا ادعى رجل على زوجته أنها وقعت في الزنا فإنهما يتلاعنان، كل واحد يقسم بالله أربعة أيمان أن يعني الزوج يقول أن زوجته فعلت وأنها زنت، ويقسم على ذلك أربعة أيمان، ثم الخامسة يلعن نفسه، الزوج يلعن نفسه والعياذ بالله إن كان كاذبا، والزوجة أيضا تقسم أربعة أقسام أن زوجها كاذب، أن زوجها كاذب، ثم الخامسة ماذا؟ تقول وأن غضب الله عليها إن كان صادقا، إن كان ماذا؟ صادقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المتلاعنون أو المتلاعنين أو المتلاعنان شحن لا عينون لا عينين ولا متلاعنين.
لا تمام يجبني فيك يعني شجاعة يعني ولا تخضع يعني ما مشكلة سهل إن شاء الله إن شاء الله بكرة سهل. جاءهم متلاعنان ليش طيب؟ لماذا ليس متلاعنين؟ جاءهم متلاعنان جاءه فعل ومتلاعن فاعل والمثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف. لما جاء المتلاعنان صلى الله عليه وسلم وتلاعما قبل الخامسة قال صلى الله عليه وسلم يعني إنها موجبة إنها موجبة تجهو يعني إنها موجبة والعياذ بالله ومع ذلك تلاعنا سبحان الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال حين بسبب هذا القصة ليش قال الله سبحانه وتعالى في الرجل أن لعنة أو شيء أيما أعظم اللعن أم الغضب؟ صحتها يا عسل أيما أعظم اللعن أم الغضب؟ الغضب صحيح حسنت يعني أنت أصبت يعني أصبت الجرام السبع يعني الغضب أعظم. ليش خصت المرأة بالغضب والرجل باللعن؟ لأن هذا أيضا مما يعني ياخذ به أعداء الدين في طعن في الدين مشو يعني حتى في هذه الأحكام المرأة مهضومة الحق. شوف الدين هذا كيف يظلم حق المرأة فإذا تلاعن رجل يلعن نفسه والمرأة تدعو بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى عليها فالمرأة لا قيمة لها في هذا الدين. هكذا يقولون يأخذون سبحان الله كل يعني متشابه فيطيرون به ويلبسون به على نسائنا وعلى رجالنا. طيب من يعطي الجواب لماذا قال الله سبحانه وتعالى في الرجل لعنه وفي المرأة غضب؟ شو رأيك؟
بين المرأة
تبنى اللعن. طيب قد يكون أخونا يقول لأن المرأة تكتم اللعن وكما قالوا كتبنا اللعن ويكفرنا الحشير. لكن قد تكون هذه المرأة بذاتها المرأة ما تكسر زوجها أكثر زوجها أخطر يعني وكي. لا ليس هذا الجواب. شو الجواب؟ الجواب لأن الرجل إن كان كاذبا الرجل إن كان ماذا كاذبا فما حكمه في الشرع يعني رجل لا على امرأته ثم احترف قبل الخامسة قال ما كذبت عليها ما حكمه في الشرع ما يتعدى يجلد ماذا يجلد والمرأة إن لعنت ثم اعترفت في الخامسة أنها كاذبة شو حكمه الشرع؟ شو حكمه الشرع ماذا؟ الرجل لأن الرجل يعني إذا لاعن فمبلغ الكذب فيه أنه قدح فمبلغ الكذب في قصته أنه قدح فيجلد. أما المرأة فإنها إن كانت كاذبة فمبلغ الحدث فيها أنه وقع في العياذ بالله في الزنا وهي صنفة الرجل. لذلك شدد في قضية المرأة وقال غضب وأما في قضية الرجل قال لعنة لأن الرجل كاذب والمرأة ماذا؟ والمرأة زانية. واقع يا جماعة الفرق الرجل ماذا؟ قاذف والقذف طبعا أهون كثير من الزنا بالمحصن فالرجل قاذف فقال لعنة والمرأة ماذا؟ إذا كانت كاذبة فهي زانية فقال غضب إذا كذبت في حديثها. طيب كم قليل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه قوام مسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة وفي الكلام على يعني باب عظيم ألا وهو الموقف من المنكر. والمنكر هو الفعل المحرم فعل ماذا؟ المحرم في شريعة الإسلام. و الشارع رغب في إنكار المنكر وبين أن إنكار المنكر من أسباب
أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، مفلح في الدنيا والآخرة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، الذي يعني يأمر يعني يقع في المنكر والذي يقوم بإنكار المنكر، كمثل قوم استهموا على السفينة فأصاب بعضهم علىها وأصاب بعضهم السلام، فكان الذي في السفينة إذا استقى من ماء مروا على مفرقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤدي من فوقنا، قالوا بنخرق في مكاننا أعرف دائما فوق عندهم. قال: فإن تركوه وما أرادوا فهلكوا جميعا لأن السفينة ستغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا المثال للمجتمع، فإن المجتمع متى وجد فيه الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر كان ذلك من أسباب سلامته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، وأهلها مصلحون. أما الصالح ما ينفع إذا لم يكن مصلحا، صالح لنفسه. ذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرجل يأجوج ومأجوج هكذا، وشبك بين أصبعه السبابة والإبهام، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. هناك فرق عظيم بين الصالح والمصلح، لأن الصالح صالح في نفسه والمصلح مصلح لغيره، مصلح إيش؟ لغيره. هذا من أسباب السلامة والنجاة، وقد جاء في الحديث الكثير، وكان هذا من حديث السلف ومن طريقة السلف يعني قضية الإنكار، و يعني الإنكار إنما ينتج عن أمور، منها يعني دفع الحرام، يعني في أوامر ولا شيء خطرنا يعني، منها دفع الحرام، منها يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت لما تنكر منكر ليش تنكر منكر؟ إنما تنكر منكر تعظيما لله، ما ترضى يا سبحان الله، وهذا على حسب الإيمان، فالإنسان سبحانه في نفسه ما يرضى به أن يقع عليه خطأ، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن يغار في حق الله سبحانه وتعالى وأن يعظم جنب الله وجانب الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى منكر ما يصلح ولا يعني يرضى أن يستمر هذا المنكر إلا ينكر إلا يذكر، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى قد انتهى وقد وقع فيه من وقع من الناس لا يصبر، وهذا حق كثير من السلف محبة وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى ما يسكتون عن المنكر. حتى قال بعض السلف: وجدت أن جسمي قرب بالمقاليد وأن الخلق كلهم أطاعوا الله، يقول: أنا أتمنى أن جسد يقرب بالمقاريب وأن الناس لا يحسن الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن حقا إذا رأى معصية الله في أرضه ما يسكت ويتعب نفسيا، لا يرتاح يتعب نفسيا، والمرحلة الأخرى أنه سينكر سيتكلم ويشك ويذكر ويخوف بالله سبحانه وتعالى، وهذا الواجب ليس على المطاوعة ولا على الدين، لا، الواجب على الجميع أن إذا رأى الغلط لا بد أن ينكر. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مراتب، يقول عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، يقول: يا أبتي وجدت أني غلت بي وبك القدور في سبيل الله، يقول: وجدت أني غلت بي وبك القدور في سبيل الله، يعني يقول: أتمنى يعني مما أحب أن يعني أغلى أو أن تغلي بي القدور أنا وأنت في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن لا ينظر لحق نفسه وإنما ينظر لحق الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب إنكار المنكر دفع الفساد عن الأرض، لأن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه أوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب وبعذاب. وأيضا من أسباب إنكار المنكر يعني نشر الخير، لأن الناس إذا تركوا المنكر ولم ينكروه ينتشر. ليش ينتشر المنكر يا أخواني؟ لماذا ينتشر المنكر؟ للسكوت،
ذرت ناس يعني ما كانوا يعني ما كان هذا حالهم يعني قبل 10 سنوات وما كان حالهم قبل 10 سنوات قبل 20 سنة لكن لما سكت الناس عن الناس تجبروا الآن ترى عجائب من حال أبنائنا ومن حال بناتنا ومن حال الأطفال يعني الآن يعني شباب استغرب لباسهم طريقة مشيهم يعني متى كنا نسمع بهذا ما يسمى بالجنس الثالث متى كنا نسمع أنا سمعت عنها قبل سنين في دولة خليجية ثم لما كنا الشبابة بعد إن شاء الله لما كنا شباب سمعنا عن الجنس الثالث قلت أنا كنت معقول أن يقتل أن رجل يترك رجوله ويصير أنثى ما كنا نسمع عنه مرة رأينا واحد من هؤلاء عجبنا ونحن كنا يعني مقصر لهم تقصير لكن عجبنا من حاله لكن الآن يتفخرون ها ويتظاهرون ويصورون أنفسهم ويخرجون ولا يهتمون والرابع طلع الرابع الآن بكثرة والعياذ بالله متى نسمع عن الرابع الجنس الرابع الآن الرابع هي المرأة التي تصير رجلا التي قوية لها حصل إلى مشهد تمشي بالرجال مش قبيحة صراحة لأن هذه مثل الشاة التي بين الشيام والديار تستكبر على الديار تستكبر على الشيام وتخاذل الديار تكون حالة يعني متقمصة لشخصية بالشخصية فيها لماذا ظهر هؤلاء؟ سبب سكوت الناس لماذا ظهر هؤلاء من الكفار من يلبس أقبح اللباس في الأماكن الخاصة والأسواق التي ما كنا نراها إلى نصف الفخذ لأن الناس يعني سكتوا فالواجب على أهلنا جميعا أن نذكر بالتي أحسن أن نذكر بالتي هي أحسن وأنا أوصي أخواتي كذلك بالتذكير لأن النساء قد زاد فيهم الزود النساء زاد فيهم إيش؟ الزود بنات المسلمين يعني التبرج صار من سلف فلا بد من التذكير لأن هؤلاء ما وجدوا من يخذ لهم من يذكرهم من يخوفهم بالله سبحانه وتعالى تذكير بالكلمة تذكير بورقة فيها حديث في ذم التبرج في بيان مفاسده في بيان خبره على المرأة غير ذلك لا بد من النصيحة لا بد من بث النصيحة فإن المرأة هذه إذا نصحت من جهة وجهتين قد تتذكر بعد ذلك لكن بسبب غفلتها وعدم نصح لها تستمر على سوء حالها وأيضا لإنكار المنكر أسبابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذه أول مراتب الإنكار التغيير بيد وهذا التغيير بيد في لها ضابط مهم ألا هو القدرة وعدم المفسدة القدرة وعدم المفسدة يغير بيده وهذا خاصة إذا كان المنكر في بيت النساء أو تحت سلطته تحت ولايته كمسؤول وتحت ولايته يعني منكر فهو المسؤول فيسأل تغييره أو مدرس مدرسة مثلا يغير بيده استطاع أو أي منكر تستطيع أن تغيره بيدك من غير فساد ينتج عن ذلك فتسأل تغييره ترى مثلا صورة قبيحة يعني عراقا وغير ذلك تقطع هذه الصورة مثلا من غير فساد أقولها من غير فساد يعني ينتج أو مفسدة تنتج عن التغيير باليد فهذه هي المرتبة الأولى التغيير باليد والتغيير باليد غالبا يكون يعني في الأمور العامة لولاة الأمر ومن عينهم ولي الأمر كالجهات المسؤولة هم الذين يتولون هذا التغيير لكن كما قلنا هذا الأمر ألا وهو التغيير باليد لا يقصر عليه بل يغير الإنسان بيده في منزله وما كان تحت ولايته وما كان يقدر على تغييره من غير مسدة تنتج عن التغيير قال فإن لم يستطع فبلسانه هذه المرتبة الثانية تكلم اللسان ذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا فيما سبق يعني بعض يعني الحوادث في ذلك وما فيها من الأثر العظيم فالإنسان يغير بلسانه يذكر رأى الشباب وما يصلون لماذا يمر بجانبهم ولا يأمره بالصلاة رأى أناسا على منكر ماذا لا يصلون تخفيف أعوذ بالله يعني أظهر الأمر لله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك حتى يرضى عنك هذه المرتبة
الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، إذا ما قدر حتى عن كتاب اللسان، وذلك لخوف الضرر مثلا، أو أنه غلب على ظنه عدم الفائدة من هؤلاء، وقد اختلف العلماء أيضا هل يعني عدم الفائدة يدعو إلى ترك إنكار المنكر. بعض أهل العلم يرى أن المنكر ينكر ولم وإن لم تكن من ورائه فائدة بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة. يقول إنكار المنكر ينكر من باب الإحذار، من باب إظهار هذا الأمر حتى لم ولو لم يستفد الإنسان، إلا إذا نتج عنه مفسدة عند ذلك لا ينكر المنكر. كما قيل الشيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا لا تنكر على التتر لما دخل بلاد الشام وكان يشربون الخمر؟ لماذا لا تنكر عليهم وهم يشربون الخمر؟ قال دعوهم، فإننا لو أنكرنا عليهم شرب الخمر لا قتلوا ماذا؟ لا قتلوا المسلمين، يعني لو تركوا شرب الخمر لتوجهوا على المسلمين بالقتل، لكن الخمر يذهب عقولهم فلا يعني يتوجهون على المسلمين بالقتل. عموما أدنى مراتب الإنكار إنكار القلب، هذه ليس وراءها كما جاء في بعض الروايات حبة خردل من الماء الذي ما يذكر بقلبه حتى شو المنكر ولا يتحرك لذلك قلبه فليراجع نفسه. هذا أدنى مراتب إنكار. لكن هذا يعني عموما هذا الحديث فيه عدة مباحث والآن انتهى الوقت، لكن أذكر مبحث واحد فقط في دقيقة أو دقيقتين من المباحث المهمة في هذا الحديث، ألا وهو أن هذا الحديث لا يفهم من ظاهره إنكار المنكر على الولاة من ورائهم. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يتكلم على ولاة الأمر، يتكلم على ولاة الأمر من ورائهم في المنابر أو في المجالس العامة والخاصة، تكلم عليهم وينكر عليهم أمام العامة. فإذا قيل له كيف تنكر على ولاة الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الجواب على هذا الكلام، هذا في المنكر الذي تراه، وعلى هذا جرى الصحابة. نعم، إذا رأيت ولي الأمر فعل منكرا وهو موجود أمامك فأنكر عليه. وهذا الحديث ورد في هذه القضية، هذا الحديث أبي سعيد ورد في هذه القضية، القضية مروان بن الحكم لما صلى لما خطب العيد قبل الصلاة، خطب العيد قبل الصلاة، فقال له أحد الصحابة يعني الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، خلاص تركناها. وفي رواية قال الناس لا يجلسون لنا، فماذا فعل؟ أول شيء خطب بعدين صلى، والسنة الصلاة ثم ماذا؟ ثم الخطبة. فأنكر عليه الصحابة أمامه، فمن رأى المنكر ممن كان ينكر إذا كان عنده القلب قوي ينكر، لكن المنكر الذي يعني يكون سبب ولي الأمر ولا يكون الأمر موجود لا ينكر يعني في الملأ، لا ينكر في الملأ، وإنما دلت السنة على النصيحة. إذا من رأى منكم منكرا في قضية ولاة الأمر، في قضية ولاة الأمر إذا رأيت ولي الأمر على منكر وأنت بجانبه وكنت تستطيع أن تنكر فأنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل هذا ثاني الأول حمزة والثاني من الشهداء رجل قام إلى سلطانه